أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قال الكاتب. تتعالى في العالم العربي وفي الدول المحافظة تحديدا كدول الخليج أصوات تطالب بالمجتمع المدني، تقابلها أصوات شرعية تعترض على هذه المطالبة، وترى في الشريعة الإسلامية ما يغني عن اللجوء إلى أساليب حياتية مستوردة من الغرب. من بين المتابعين من يخشى أن تمر بنا أعوام، فنرى المتحفظين على المجتمع المدني اليوم من أبرز الدعاة إليه، وهو ما حصل مع الليبرالية. فبعد الحرب التي شنها الإسلاميون عليها، أصبحت بعد الثورات الخيار الأبرز للأحزاب الإسلامية التي وصلت إلى السلطة، وصرنا نجد من الإسلاميين في المملكة هنا من يبارك هذا الخيار ويعده خيارا مسوغا يمكن الأخذ به في كل مكان إلا في بلادنا لما لها من خصوصية، هكذا يقولون. لأجل ذلك استبقنا الحدث والسنوات وخصصنا هذه الحلقة لمناقشة ملف الشريعة والمجتمع المدني. يسعدني أن أضيف فيها المتخصصة فيها فضيلة الشيخ الدكتور عوض بن محمد القرني. نتابع معا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار.
المجتمع المدني، المصطلح الأكثر حساسية في زمن الثورات العربية أو زمن الربيع، يعده بعض العلماء والدعاة موضة جديدة تدشنها ألسن وأقلام العلمانيين والعصرانيين من ذوي اللحى الليبرالية، الذين لا يتجاوزون مناسبة دون الدعوة إليه أو التبشير به بصفته البلسم الشافي لجميع أدواء الأمة وخلافاتها، موقف رافض ينهض به علماء معتبرون ودعاة. يرى كثيرون أنه يتأسس على مفاصلة حادة ترمي المجتمع المدني في ضفة والشريعة الإسلامية في ضفة أخرى، وتعبر بصوتها الحماسي عن استحالة الجمع بينها. في المقابل نادى بالمجتمع المدني كثير من المفكرين والمفكرين الإسلاميين تحديدا، وتبنته الأحزاب الإسلامية التي اقتربت من السلطة في مصر وتونس، فرأى بعضهم أن سيادة الأمة قبل سيادة الشريعة، ورأى آخرون أن المجتمع المدني شأن من شؤون الدنيا موكول إلى البشر، ومن الواجب أن ننأى بالدين بعيدا عنه وعن السياسة وألاعبها، بل ربما ذهب بعض العلماء إلى التأصيل الشرعي للمجتمع المدني والمصادقة عليه بختم من الكتاب والسنة. على حدود هذا التنازع يتساءل المتابعون، أليس هناك من يقود الزورق التائه إلى بر الأمان ويسعى جادا إلى جمع الشتيتين؟ أليس من المتاح وضع دلالة شرعية لمصطلح المجتمع المدني تجعله أكثر قربا من مقتضيات الشريعة الإسلامية؟
أهلا وسهلا بك دكتور عواض، وشكرا لإجابتك دعوة البرنامج، والحمد لله على سلامة الوصول. أيضا
سلمك الله، وأهلا وسهلا بك بمشاهديك ومشاهدي برنامجك في كل مكان.
الله يراك. في المختصر جاءتك رسالة لكنها ليست رسالة عادية واضحة، ايش تفصل هالرسالة؟ هذه رسالة الجوال.
نعم، وصلني بعض الرسائل حيث من المغرب، وهي تطرى علي رسائل تهنئات.
أي.
وكنت مشغول بإعداد بعض الأفكار والكذا على سفر، فرديت على أحد المراسل الذي أرسل لي لما عرفت اسمه، قلت يعني بما تهنئون؟ فقال على الحكم الصادر في مصر. فأنا ذهبت بالظنون بعيدا، قلت يعني هل حكم حسني مبارك أو حكم أحد كذا، أو بالنسبة لقضايا مرشحين أو قضايا دستور، فقلت أي حكم؟ فرد عليه برسالة لو كان الجوال مفتوح كان قرأتها. يعني كان غاضبا صاخبا.
كيف ما عرفت يعني؟
قال كيف ما تعرف الفضائيات والصحف؟ فرديت فقلت يعني أنا بدوي وخذني على قد عقلي، يعني إيش عندك؟ كلمته.
أي جميل.
فقال لي يا أخي اليوم محكمة من الدولة العليا طوالي في مصر التي حكمت عليكم أصحابك سابقا
نعم صحيح
بالسجن وكذا في قضية مفبركة أصدرت حكمها اليوم ببراءتكم جميعا
ما شاء الله جميل جميل.
فدخلت بعدها على بعض المواقع العربية نت والكذا
وجدت أنهم يغطون هذا الحكم
وجدت في تغطية لهذا فهذا هو
تعليقك طيب المختصر على هالحكم لأنك علقت على الحكم السابق
أنا علقت على الحكم السابق كثيرا ورأيت أنها فرصة أمامي أتيحت وقلت في حينها للإسهام في كشف عوار ذلك النظام العميل الذي باع الأرض والعرض والتاريخ والأصالة رأيت أنها فرصة لي أما من حيث الحكم فقلت في حينها وأكدت لا يعني لي شيء أبدا على الإطلاق
وقدمت الحكم السابق
السابق نعم. وقدمت كثير من المعلومات ولذلك لم أكن مشغولا حتى بالآن حتى جلسة المحكمة اللي اليوم والمرافعة فيها ما كان عندي علم بها يعني ظل الناس تبرعوا وتابعوا القضية وكذا ما كان عندي علم أبدا
جميل
فأنا أقول هذا الحكم هو الذي يعبر عن وجه مصر الحقيقي
ممتاز
ويعبر عن أصالتها لا لأني أنا فيه لكن لأنه حكم بالحق يعني كمثال أنا ذكرت سابقا يعني الحكم ضمن حيثيات السابق يذكر أنني في بريطانيا جمعت خلال سنة أو سنتين 6 مليون جنيه استرليني لا استرليني قال وأنني حولتها إلى مصر بينما أنا لم أدخل بريطانيا في حياتي ولم أحول
حتى الحيثيات ساقطة
أي ولم أحول إلى مصر هل إلا في حياتي فلا يظن البعض أني أثني على الحكم الآن لأنه برأني لكن لأنه حق نعم
جميل جميل.
يعني
بدون احنا
انا اشكرهم
قبل ان نهنئك نهنئ العداله ايضا
نعم
ووجه مصر الجديد
وانا اهني يعني اخواني في مصر واشكرهم على هذا الجهد الذي بذلوه وهذا التصحيح الذي قام به وجاتني رسائل كثير تعتذر من الماضي ويقول لعلنا قد صححنا الإساءة التي أسيء بها إلينا
جميل جميل أسعد بك مرة أخرى أهلا وسهلا بك دكتور موضوعنا الشريعة والمجتمع المدني دعني افتتح معك هذه الحلقة بسؤال أرجو أن تكون إجابته مختصرة حتى نستطيع أن نبسط المفاهيم للمتلقي المجتمع المدني ما المجتمع المدني؟
والله يا أخي الكريم أنا أعتقد أن هذا السؤال هو الذي قد يحتاج إلى بعض البسط وإذا اختصرنا في غيره
تفضل
لأن المشكلة من وجهة نظري أو المشاكل التي أشرتم إليها في تقريركم المتميز هي بسبب الخلاف في مفهوم المجتمع المدني ودلالة المجتمع المدني ودعنا نفرق بين قضيتين
طيب الأولى
قضايا المجتمع المدني وموضوعه قضية يعني راسخة وعميقة في تراثنا على بل حتى ما كان قبل البعثة منها النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه حلف الفضول
نعم.
هي قضية مجتمع مدني والنبي صلى الله عليه وسلم وقبل البعثة ومع هذا أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو دعيت إلى مثلها في الإسلام لا أجبت نعم الجانب الثاني أيضا الدلالة الدلالة اللغوية فنحن لو أخذناها مجردة وهذا غير ممكن على الإطلاق فما فيها أي إشكال كدلالة لغوية
تمام.
الإشكال لدينا يأتي في قضية الممارسة وبناء المصطلح كيف كان هذا المصطلح لا في المفهوم والمعنى المصطلح هو تشكل في الغرب وتشكل نتيجة تطورات تاريخية معينة ثقافية سياسية عقائدية تاريخية ضمن المفاهيم اللي تشكلت في الغرب مواجهة المجتمعات تحت لافتة العلمانية للكنيسة وللإقطاع وللأنظمة الملكية في الغرب كان أحد إفرازاتها بناء مؤسسات المجتمع المدني يعني أن المجتمعات تحررت من ذلك الكهنوت وأنشأت مؤسساتها أيوة وباشرت أمورها وأصبحت السلطة إحدى مؤسساتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني السلطة أخذ يعني هذا المصطلح وأتي به إلينا والناس كانوا حياله يعني مجموعات فأناس يعني يجهلون تراثنا وتاريخنا وما لدينا وأرادوا أن يأخذوا المصطلح مع دلالاته ومفاهيمه التي نشأ عنها في الغرب طبعا هذا غير ممكن هذا
تمام.
يعني كمن يأخذ الأشجار من القطب الجنوبي ويريد استنباتها في خط الاستواء وناس آخرين قالوا المصطلح في ذاته بناء على القاعدة الشرعية في التعامل مع الألفاظ والمصطلحات إما مرفوضة شرعا
وإما مقبولة شرعا وإما يستفصل عنها وعن دلالاتها، ما كان الحق يقبل ما كان باطل يرد. فقال المصطلح في ذاته يعني لا إشكال فيه، ولدينا نحن في تراثنا ما يعبر عنه كثيرا، وفي المشترك الإنساني مع الغرب ما يمكن أيضا أن ينفع وأن نتبناه، وهؤلاء ربما هم الموقف الوسط يعني بين الفريقين. ولذلك أنا أقول هناك مخاوف مشروعة، هناك واقع ممارس تاريخي في تجربة إسلامية وتجربة تغريبية، هناك مفهوم غربي
جميل،
هناك مفهوم هجين أو دلالة هجينة، وبالتالي ما زال المصطلح على مستوى القواعد الشعبية وعلى مستوى جمهور المثقفين
مضطرباً،
مصطلح ضبابي.
طيب ولذلك كان سؤالي، أنا تركتك تسترسل لأهمية هذه المقدمة. نعم. المجتمع المدني كما تفهمه أنت الشيخ عوض القرني ممثلا،
نعم،
للخطابات الإسلامية بشكل عام، نعم، لنقل كيف يفهم المجتمع المدني حتى منها ننطلق باتجاه، طيب، النقاش.
يا أخي الكريم، بناء على الكلام الذي سمعته مني قبل قليل،
أي،
يعني هناك يعني مجتمعات مدنية تطرح من حيث الدلالات وليس مجتمع مدني واحد، لكن دعني أعيد صياغة السؤال فأقول المجتمع المدني الذي تقبل به أنت وتسعى لإيجاده أنت يعني ما هو؟ يمكنني أن أقول يعني أن هذا المجتمع المدني الذي يجعلنا نستفيد من المنجز البشري
هو،
ولا نفرط في خصوصيتنا وهويتنا وديننا،
هو
بل هو يعني ما كان متبنى في تاريخنا من خلال كثير من الأمور لعلنا نذكرها.
نعم.
أنا أقول هو انخراط الأفراد
تمام
طوعيا في أعمال أو مؤسسات غير رسمية للتعبير عن قضاياهم وتحقيق مصالحهم المشتركة.
ممتاز.
بشكل عام.
طيب هذا الآن متوفر في الدول التي توصف بالمحافظة، دعنا من الدول العربية التي، نعم، تجاوزت حدود الهوية الإسلامية،
نعم،
ما قبل الثورة طبعا، نتكلم، نعم، عن تونس على سبيل المثال،
نعم، نعم،
في الدول المحافظة دول الخليج تحديدا، نعم، المملكة على وجه خاص،
نعم،
متوفرة فيها المجتمع المدني مطبق عندنا؟
طيب متوفر، نعم، وليس بمتوفر. كيف متوفر؟ بمعنى أنه بالصورة التي أشرنا إليها ضرورة تطور الحياة تستدعيها، لا يمكن على الإطلاق أن تمضي عجلة الحياة دون وجود مثل هذه،
تمام،
هذه مفاهيم هذه المؤسسات. لكن هل هو موجود بالصورة المثلى التي تلبي حاجات الناس وتحقق مصالحهم وتمنع المخاطر والانزلاقات التي قد يتجه إليها البعض للتعبير عن حاجاتهم وتحقيق مصالحهم؟ لا.
طيب
لا، معذرة، لأن الأمر يحتاج إلى ثلاثة جوانب
هي
ليكون في هذه الصورة.
طيب
الأمر الأول
حتى نستطيع أن نقول أنها مفاعلة.
أيوة، نعم، الأمر الأول يحتاج إلى بنية تنظيمية متطورة، أي، واسعة مستوعبة.
طيب
الأمر الثاني يحتاج إلى ممارسة وخبرة اجتماعية تترقى، لأنه لا يأتي فجأة.
تمام.
الأمر الثالث نحتاج أيضا إلى ما يمكن أن نسميها البيئة الثقافية التي تروج لهذه الأمور وهذه المشاريع ولهذه، يعني مثلا يا أخي الكريم، أنا أعتقد أن القبيلة كانت مؤسسة مجتمع مدني، لم يأتي الإسلام لإلغائها، لكن أتى لإعادة توظيفها وضبط علاقاتها ومنع التطبيقات الخاطئة لرابطتها، واستمرت. طيب، عبر تاريخنا إلى الآن.
جميل، لكن واضح أنه فهمت أنا من كلامك أن المجتمع المدني من معانيه عندك المؤسسات، العمل المؤسسي هو المجتمع المدني
أو المشاريع أو الأفكار كما أشرت قبل قليل،
بدليل أنك قلت أنه ضرورة تتطلبها الحياة.
نعم.
طيب هنا نقطة الاختلاف معك.
نعم.
أنا أتحدث عن مثقفين في المملكة وفي، نعم، دول الخليج وفي العالم العربي يطرحون، نعم، المجتمع المدني. ما المجتمع المدني عندهم؟ يجيبونك،
نعم،
يقولون المجتمع المدني جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
نعم،
التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة،
نعم،
وعن أرباح الشركات في القطاع الخاص. وبصيغة أخرى يقولون المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات مدنية لا تمارس السلطة،
نعم،
ولا تستطيع تحقيق أرباح اقتصادية،
نعم،
يقابلها المجتمع القبلي، نعم، شوف التناقض،
نعم،
العشائري، الديني، الاقتصادي،
نعم.
رأيك في هذا في هذا التعريف الذي من خلاله ينطلق المثقفون؟
الكلام الذي ذكروه في 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 البداية في توصيف المجتمع المدني لا أرى أنه يختلف كثيرا عن ما ذكرته أنا. يعني عندما قلت مثلا إخلاط الأفراد طوعين في أعمال أو مؤسسات غير رسمية للتعبير عن قضاياهم وتحقيق مصالحهم المشتركة يدخل تحتها كل ما ذكروه، لكني أختلف معهم عندما يخرجون منها المؤسسات الدينية والمؤسسات القبلية مع التعريف الذي وضعوه يعني معرفيا تدخل هذه المؤسسات تحته
حكما أنها ليست سلطة حكومية وليست أيضا ربحية.
أيوة وليست ربحية وأيضا ليست أفراد، بل هي تعبر عن قطاعات واسعة من المجتمع. قد تكون بعض مؤسسات المجتمع المدني تعبر عن قطاعات كبيرة أو عن قطاعات محدودة، لكنها في النهاية يعني المجتمع المدني هو ما لا تستطيع الدولة أن تحققه للناس فتتكتل جهودهم لتحقيقه، فيصبح درجة بين الدولة التي تأخذ القضايا الكبرى وتحافظ عليها وتراقبها وتعمل على تمهيدها، وبين الأفراد أو حتى الأسر فيكون بين هذه وذي. طبعا هذا بهذه الصورة يستثمر جميع طاقات الأمة ويكتلها ويبني الخبرات ويبني التجارب ويستفيد من التخصصات، ولا تبقى القضايا كلها منوطة بالدولة. إذا أنا أريد يعني أنه يسوى لي فيش في بيتي أروح أجيب الدولة تسوي.
طيب هنا فقط مدخل، يعني طرحهم في ظني من حيث الشكل يعني خلينا نقول أنه متوازي مع طرحك. مجتمع المدني واحد عندك إليكم، لكن خذ في 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 النظرة الجوهرية للتعريفين.
نعم.
الفرد عندك في تعريفك أنت علاقته مع الفرد وعلاقته مع الدولة علاقة هرمية.
نعم.
علاقة عمودية.
نعم.
بينما هم لا، يحولون العلاقة إلى أفقية، كلهم متساوون أمام الدولة، كلهم متساوون أمام القانون، كلهم متساوون أمام القضاء. تجد أن هذا متوفر الآن في كل الدول الإسلامية.
طيب
وليس في دولة
يا أخي
واحدة.
الكريم لا، أنا ترى يجب أن نفرق بين أمرين.
تفضل. الأول
من حيث الوظيفة والدور. أنا أفرق بين دور الفرد ودور الدولة. الدولة كمؤسسة وهي أكبر مؤسسة في المجتمع، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني كما تسمى هي هذه المؤسسات. بلا شك يعني أن واجب المؤسسة أعظم من واجب الفرد ومسؤولياته أعظم والمنوط به أكثر والدولة أكثر. أما من حيث الحقوق والواجبات فالناس كلهم سواسية، يجب أن الدولة والمؤسسة والفرد يقفوا أمام الحق سواء تماما.
هذا في المبدأ،
ولا يتغول أحد منهم على الآخر على الإطلاق. ولا يذهب قليل حقي أو كثير حقي بعضهم بقليل حق الآخر.
هذا حتى في حزب البعث تجد هذه المبادئ السامية، هم يتكلمون عن تطبيقها في الواقع. هل ترى أن هذا متوفر الآن في الدول
لا أنا يا أخي الإسلامية؟ أنا يا أخي الكريم يعني لست في هذا المقام في مقام الدفاع.
لا تتكلم عن نظرية وعن تطبيق.
أي أنا لا طبعا ليس مطبق بهذه الصورة التي نتحدث عنها. وحتى عندما نكون في أفضل أزهى صور تطبيق هذه المبادئ الإسلامية العامة سيبقى طلب الكمال واجب وسيبقى وجود الخلل قائم. لكن أما الخلل في زماننا هذا فهو خلل كبير وفظيع جدا، وإلا لما كان هذا حال الأمة يا أخي الكريم. يعني الأمة الآن هي من أفقر أمم الأرض، هي من أكثر أمم الأرض تخلفا، هي من أكثر أمم الأرض استبدادا، هي من أكثرها مشكلات، هي من أكثرها صراعات، هي من أكثرها خذ حتى الصراعات. يعني الصراعات في الأمم الأخرى ضمن إطار ارتضوه. يعني مثل أمريكا ما تسمح أن يكون عندها حزب شيوعي، لكن لدينا نحن في مجتمعنا من يقول يجب أن تكون هذه الاختلافات والصراعات لا حدود لها. طبعا هذا ليس بصحيح. وفي المقابل أيضا تجد في أمريكا في أوروبا في غيرها ضمن إطارهم إدارة الصراع فيما بينهم وترك الحرية لتلاقح الأفكار وأن يختار الشعب ضمن هذا الإطار الذي ارتضوه من يراه متاح، بينما عندنا نحن القولبة للناس كلهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد.
يعني مبدئيا نستطيع أن نقول أنه الشيخ عوض القرن ليس لديه موقف رافض للمجتمع المدني من الناحية الشرعية.
أنا أقول قلت لك قبل قليل أن الدلالة ضبابية. أنا لدي مفاهيم للمجتمع المدني، هذه المفاهيم أرى أننا أولى بها من غيرنا. يعني كما ورد يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء قال لما يصومونه؟ قالوا لأنه يوم أنجى الله فيه موسى. قال نحن أحق بموسى منه.
أنا أقصد أنه ليس هناك رفض مطلقا،
لا لا
قد بدأ. تقبل لا قد تقبل هذا المصطلح بدلالة معينة وترفضه
نعم
بدلالة.
نعم نعم.
طيب هذا من حيث الشكل الخارجي، دعنا ندخل في التفاصيل. والمثل طيب. الغربي يقول الشيطان يكمن في التفاصيل. نبدأ أعرض عليك الآن أبرز الأسس التي يبني عليها المثقفون في الطرح الإعلامي عندنا، خاصة في الصحافة يبنون عليها مصطلح المجتمع المدني، وأنت دكتور عوض تعلق عليها من الناحية الشرعية، تتفق معهم تختلف. أبرز الأسس التي يبنون عليها المجتمع المدني أساس الفردانية، وحتى لا نذهب في تفصيل ما الفردانية وماذا يقصدون بالفردانية، أعطيك ملامحهم تفصيل أدق. حرية المعتقد، يقولون أول ملامح الأساس الأول وهو الفردانية أن يكون لأي إنسان يعيش في هذا المجتمع حرية اتخاذ العقيدة التي يختارها. رأيكم فيها؟
طيب أبشر. طيب طبعا ابتداء أنا أصح أيضا السؤال مرة أخرى أن
أي خذ راحتك،
يعني عندما تقول يقول مثقفون، أنا يعني أقول يعني بعض المثقفين في أحسن
صحيح.
الأحوال
صحيح.
أو نقول من يسمون أنفسهم بالمثقفين.
هذا هجوم، هذا أرض.
لا ليس هجوم يا أخي، عندما هم يحتكرون هذا المصطلح لأنفسهم وينفون عن غيرهم، فأنا من حقي نقول الذين يسمون أنفسهم يعني طيب. ونعود إلى موضوعنا، نعود إلى موضوعنا،
لأنه أغلب الذي يطرح هذا الطرح دكتور عوض أردت أن أسميهم سميتهم لأنهم كانوا ضيوفا لي في حلقات هذا البرنامج، أساتذة جامعة متخصصون في الجانب الفلسفي والجانب السياسي، وبالتالي هم يطرحون ما يعرفونه يعني.
نعم هو يا أخي الكريم كما ذكرت لك قبل قليل أن مفهوم المصطلح أو مصطلح المجتمع المدني مثل مع الأسف كثير من المصطلحات نشأ في الغرب ثم استورد مع دلالاته ومفاهيمه. يعني أنا ممكن ولذلك المفهوم الغربي الذي كان نتيجة للثورة في وجه الكنيسة والإقطاع والملوك وتحول إلى 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 ظلالات أو ظلال أو ضلالات سمها للفلسفات المادية البحتة التي تنكر أي دور لله أو فمن هنا الخطورة التي يتنبه لها بعض الدعاة وبعض العلماء وبعض المفكرين الإسلاميين ويخشون منها، وتأتي هذه التفاصيل. يعني إحنا ممكن أن نقول في مقابل هذا الحديث الذي تحدث عنه أن المجتمع المدني لدينا يمكن أن يقوم على التطوع، على التنظيم، على الاستقلال عن الجهات الرسمية، عن خدمة المصالح العامة التي لا تستطيع الدولة أن تغطيها ولا يمكن الأفراد أن يقوموا بها مفردهم، على التخصص، على السلمية، على العلنية، على يعني عدم التوظيف الأيديولوجي المباشر، مع أن في النهاية لابد أن يكون في توظيف. الذين بيقومون على الفكرة الناس سيحبونهم وسكذا وسكذا،
ولذلك يعني هذا تقريبا حسمناه على مستوى المصطلح أنه من الصعب تحديده.
نعم
سيظل.
ولذلك مثلا
ولذلك حلتك إلى التفاصيل حتى
نعم
نصل
نعم
إلى
لذلك عندما نأتي عند قضية الفردانية مثلا
تحديدا حرية المعتقد
أيوة وثم عندما نأتي القضية الفردانية سنجد أن لها أيضا دلالات وسيقالنا الفردانية بهذا المفهوم
صحيح
مقبولة وبهذا المفهوم،
ولذلك أعطيتك حرية المعتقد لأنها ما تحتمل دلالات
صحيح نعم يا أخي الكريم لا حتى هذه سترى أن فيها دلالات. يعني حرية المعتقد لدينا في الإسلام ما نفخر به، يعني أن الإسلام جعل لأهل الذمة حقوق المواطنة كاملة، بل أعطاهم من الحقوق المدنية ما لم يعطي المسلمين.
جميل.
ما لم يعطي المسلمين. ولو في الوقت المتسع أنا ذكرت بعض هذه الحقوق المدنية.
جميل.
لكن عندما يأتي توظيف حرية المعتقد بأن المراد منها النيل من معتقدات الأمة وأصولها وثوابتها ومقدساتها وتشويهها، إما من أصحاب العقائد غير الإسلامية أو المتأثرين بها من المسلمين، لم تعد هنا حرية معتقد، أصبحت هنا اعتداء على معتقد.
طيب
فنحن نقول لغير المسلم ابتداء له الحرية يمارس معتقده والإسلام يحميها إن كان مواطنا أصلا في الدولة الإسلامية، فالإسلام يحميها ضمن ضوابط معينة تعاقدية بينه كمواطن وبين المجتمع كأكثرية مسلمة وبين الدولة وإن كان ليس من مواطن الأمة وهو ممن دخلوها وأتوا إليها، فأيضا بينه وبينهم تعاقد يحترم أمانتها.
هم لا يقصدون هذا. أنت تتحدث عن حرية المعتقد أولا ابتداء ابتداء للذي لم يكن مسلما له أن يسلم وله أن يضل، لكن هم لا يمدونها مدا ليقولوا حتى المسلم له حق أن يرتد. رأيك شرعيا أن هذه السمة ترى مهمة عندها؟
لا، قضية له حق، أنا لا أقول أن لأحد في الدنيا الحق أن يكفر، ليس له حق أن يكفر ولا يمكن.
هذا على المستوى الحق الشرعي.
أي على الحق الشرعي، لكن
أقصد الممارسة السياسية.
لكن نقول حرية المعتقد، نقول هي أمر واقع لا يستطيع أحد أن يمنعه في العالم، لكن ستأتي المشكلة في قضية التعبير عن هذا المعتقد. أليس في أبناء المسلمين منهم ماركسيون ملاحدة؟ موجودون. إذا كان هذا معتقده في داخل نفسه، مثل المنافقين اللي كانوا يبطنوا الكفر ويظهر الإسلام، أليس هذا معتقده الكفر المنافق الذي ورد في القرآن ذمه، نقصد النفاق الاعتقادي؟ هذا حق له، يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. لكن عندما يتحول هذا إلى 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 هجوم على 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 خيارات المجتمع، هذا لا، هذا مرفوض لدينا نحن في الشريعة. ودعني أعطيك
هذه سمة أخرى يسمونها حرية التعبير، أنا سأتي إليها. أقصد حرية المعتقد، أنتم لديكم تحفظ على جوانب منها؟
نعم،
أنه لا يحق المسلم أن يرتد.
شوف، هو أمام الله لا يحق له
هذا،
لكن لو بينه وبين ربه كفر ولم يعلن هذا الكفر، نحن لسنا مسؤولين عنه.
لا أعلن،
لا، الإعلان لا يجوز في المجتمع المسلم أن يعلن هذا،
أن يكون مسلما فيرتد.
لا يجوز أن يعلن هذا. وأنا أعطيك مثال يا أخي، حتى المسلم من بقى على إسلامه.
ممتاز.
الحدود الرئيسية في الإسلام، الحدود اللي حد الزنا وحد الشرب وحد القذف وحد السرقة، لم تشرع من أجل ارتكابه للجنايات، إنما شرعت من أجل إعلانه للجنايات. لأنك عندما ترى شروط تطبيق الحد تجدها كلها مرتبطة بالإعلان. يعني إنسان زنى ولم يعلم أحد بزنا، ولم يكرر اعترافه، أو يرى رؤيا لا تكاد أن توجد في مجتمع بشري، لا يطبق الحد عليه.
يسألك المثقفون، ماذا تفعل بأكثر من 200 آية في القرآن تغذي هذا المبدأ حرية المعتقد؟
أنا
ولا تفرض له حدا. يعني يقولون في القرآن لما تحدثوا عن من ارتد عن الدين، قال تعالى سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، بينما لما تحدث عن الذي خرج على الجماعة قال فقاتلوا التي تبغي. يقول لماذا لم يأمر هو بالقتل؟ لماذا لم يضع هذا الحكم الشرعي؟
نعم، أولا يا أخي الكريم، نحن إذا أخذنا جميع النصوص الشرعية المختلفة فستعطينا الدلالة الكلية، ولا نأخذ نصا قد يؤدي إلى الدلالة التي تخدم.
لهم يقولون 200 دكتور،
ما عليه، ممكن أيضا يكون النظرية الإسلامية أو حول قضية التعامل مع المرتد قد يكون فيها 500 آية وعشرات الأحاديث، مع الممارسات أيضا، الممارسات يعني التي كانت يعني في زمن الصحابة وإجماعهم ومن عقد على ذلك وما كان فيه. فهذه القضية كما قلت لك هي ليس المراد بها الحجر على خياراته، لكن المراد بها حماية المجتمع. هي لم تعد الآن عندما يعلنها ويتحدث ويتكلم، لم تعد القضية حرية معتقده هو، هي القضية النيل من معتقد والتشويه والتشبيه ونشر الشبهات. وأنا أعطيك مثال، ما من دولة ولا أمة في العالم إلا لديها خطوط حمراء تقف الحريات عندها.
طبيعي.
تقف الحريات عندها. الإسلام له خطوطه الحمراء التي تقف الحريات عندها، ولسنا ببدع في هذا، وهي قضية عقلية مسلمة. الحرية التي لا حدود لها لم يقل بها عاقل إلا في بعض الأفكار الطباوية، ولم تطبق ولن تطبق في تاريخ البشرية كلها. يبقى الحوار بيننا وبين هؤلاء الذين يختلفون معنا في ماهية هذه الخطوط الحمراء.
لكن في العالم الغربي يتحدثون عن،
طيب جيد، أنا أردت أن أقول هذا
بما أنها وصلت الفكرة، يتحدثون عن قانون محدد في العالم الغربي وضعه الناس برغبتهم.
نعم.
أنت تتحدث هنا مثلا في المملكة العربية السعودية عن قانون ودستور هو الشريعة الإسلامية.
نعم.
ويقولون أن الشريعة الإسلامية التي نتفق عليها كلنا حملت أوجه وميدان اجتهاد، بدليل أنه أحد علماء العراق وهو عضو مؤسس لرابطة العالم الإسلامي وأيضا عضو في كذا تجمع علمي
وغيره وفيه
اجتهد فقال للجميع حر. أين طه بن جابر العلامي
وغيره وفيه الترابي قال بهذا.
أين
يا أخي،
كيف ترد
يا أخي الكريم؟ دعنا أولا نتفق على أن المرجعية في تحديد خطوطنا الحمراء هي ديننا، وليست المرجعية أن يقول لنا أن الغرب كذا وكذا، لأن الغرب اتضره مرجعية.
اتفقوا معك،
إذا اتفقنا على هذه، الغربيون أيضا الذين يعني يسرهم الاستشهاد بهم قبل أن يقروا أي قضية من القضايا سيكون هناك آراء متعددة
طبيعي.
يتم التصويت عليها وتحسم وتنتهى. لنفترض مع أن هذا رأي شاذ والآراء الشاذة في كل حتى في قوانين الدنيا كلها وأنا دارس شريعة ومطلع على القوانين وأعمل محامي وعملت أستاذ في الشريعة في الدنيا كلها أغلب القوانين حمالة أوجه لكن في النهاية تحسم. فإذا الأغلبية التشريعية أو الأغلبية العلمية أو الأغلبية المجتمعية رجحت فهم على فهم يجب أن يكون هذا نهائي. هذا الرأي الذي يقولون به رأي شاذ.
الأغلبية هنا من يحددها؟ يعني الأغلبية العلمية المشايخ مثلا سقطت الفردانية هنا يقولون جرحنا كلنا صرنا المجتمع سلمناه إلى فئة.
لا يا أخي الكريم لا سلمناها للمتخصص كما نسلم للبرلمان الذي في بلد عددهم 80 مليون وعنده برلمان في 200 شخص
منتخب.
هؤلاء المنتخب أي منتخب أي. منتخب
هم يقول حتى بعض العلماء أي. معنا مصوتين عليه
أقول لك هؤلاء يعني هؤلاء هذا البرلمان لعدد 200 101 منهم صوتوا و99 لم يصوتوا فالأمة ألزمت 80 مليون بما صوت به 101 فنحن إذا علماءنا عبر التاريخ والقضية العلمية ليست قضية تصويتية القضية نحن نتحدث عن قضية شرعية الآن أنا في البداية قلت المرجعية ما هي المرجعية الآن ليست قضية تصويتية المرجعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا كان هذا ليس لأهل من أهل العلم فيرد
كما كلام جميل لكن نعم لكن إذا
ثم اتفضل. قلت لك قبل قليل قلت قد تكون علمية قد تكون تشريعية قد تكون حتى مجتمعية وأظن هذا الكلام الذي يقولون به الآن في واقعنا في العالم الإسلامي كله لا على المستوى التشريعي الحر النزيه الذي تختاره الشعوب ولا على المستوى العلمي ولا على المستوى المجتمعي سينالون إلا أقل القليل الذين يقولون بهذه القضية بهذا الأمر ثم أيضا الذين ينادون بهذه القضية أصحاب الثقافة التغريبية أيا كانت عندما تمكنوا من الأنظمة في العالم الإسلامي كانت الأحزاب الشيوعية التي لا يمثل أحد ولا تحصل على 1.5% والليبرالية متاحة بينما الأحزاب الإسلامية الذي تمثل 90% أو 80% من الشعب ممنوعة أين هي الحرية التي ينادون بها
ولذلك ترى بالمناسبة ما في أحد منهم رأى أن مصر أو تونس أو تركيا مجتمع مدني بالعكس هم يرون أنها أنظمة ديكتاتورية
لكن تمثلهم هذه الأنظمة
بالعكس هم
الفكر لم واحد يا أخي
لم يستشهدوا بها
يا أخي
هنا في الممارسات فقط دكتور يقولون مثلا نحن ننظر إلى السلوك الاجتماعي نمط معين قد نتشابه لكن هي على مستوى الفكر أقصد الآن أنت حدثت عن أنه في
هل نظام تونس كان نظاما ليبراليا أو نظاما إسلاميا
هو يقولون الآن في صحافتنا
لكن الحقيقة
مما كان مأسوفا عليه لكن أنه يصنف
لكن
أنه
الحقيقة لم يقولها عندما كان موجود أعمدته أعمدة هذا النظام عربوه إعلاميوه الألسنة المدافعة عنه كانوا يباركون له كل ما يفعله تحت لافتة الليبرالية ومثل حسن مبارك وكم تباكوا عليه فأنا أقصد أن حتى هؤلاء يعني حتى هؤلاء الذين يريدون أن يطرحوا مفهوما لم تعرفه البشرية كلها هم لم يطبقوا بل كانوا نقيضة تماما
طيب الآن إذا قلنا أنه فهم الدستور مهمة العلماء بما أن الدستور الشريعة الإسلامية القرآن والسنة والأمور السياسية مرجعها إلى ولي الأمر يتساءلون دور الفرد أين
هو حقيقة المفترض المفترض في الأمة كلها أن تكون حكومتها وأن يكون مجلسها التشريعي الذي يسن الأنظمة لأن أمامنا يا أخي الكريم في الإسلام قضايا مفروغ منها ليست محل النقاش دور الأمة فيها هو التطبيق الفهم والتطبيق وأمامنا مستجدات كثيرة جدا وهي الباب الأوسع تدخل في باب المصالح المرسلة وباب العادات وباب المباحات هنا ينبغي على الأمة أن تختار من أبنائها من ذوي التخصصات المختلفة بما فيهم العلماء من يسن لها أنظمة حياتها في هذا الباب ف طبعا هذه القضية ليست قضية الإسلاميين الآن هم الآن لا يلحقوها بالإسلاميين يعني العالم العربي واقع تحت أنظمة يعني هذا حالها يعني تفرض الأمر بأي صورة فهمة لكن دعني مثلا أشير يعني هؤلاء الذين ينادون بقضايا المجتمع المدني أنا أشرت إلى بعض الإضاءات الموجودة لدينا التي لو عرفت حقيقتها في الإسلام لربما رأوا فيها الرحمة والفي والسعة ولا ما نفروا وجفلوا من الإسلام هذه النفرة العجيبة.
شوف دكتور عوض، هم أنا جالس مع بعضهم وبعضهم حل ضيفا عليك، يقول نحن ما عندنا أي مشكلة
مع الإسلام،
مع الإسلام
ولا مع الإسلاميين،
لا أي مشكلتها مع التطبيقات
مع الإسلاميين.
نحن الآن نتكلم عن تطبيقات في أغلبها 99% سياسي. خلنا بنتقل بختم معك المبدأ الأول أو السمة الأولى من سمات الفردانية، وهي حرية المعتقد. أنت تقول حرية المعتقد متاحة في المجتمعات الإسلامية، لكن إذا ارتد المسلم وأعلن فمن حق المجتمعات الإسلامية أن تحمي
لحماية حق المجتمع والأمة.
أي نعم،
لحماية حق المجتمع والأمة. كما لا يجوز أن تتقول الأمة على الفرد، لا يجوز أن الفرد يبتز الأمة حقها
حتى لو كان الأمر له علاقة به يعني.
حتى لو كان الأمر له علاقة به.
ننتقل للسمة،
يعني يجب أن يتكيف
لا هذه الأمة. ننتقل للسمة الثانية، وهي سمة مهمة حقيقة تتهمون أنتم بها كثيرا. نعم. دكتور عوض. نعم. وهي حرية التعبير.
نعم.
رأيك حرية التعبير؟
أنا يمكن أن أقول عنها ما قلته عن حرية المعتقد قبل قليل.
قل يعني باختصار ماذا ترى؟
يعني أنا أرى أن 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 حرية التعبير يعني يجب أن 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 تتاح في أوسع مدى ممكن، لكن في النهاية أيضا هناك خطوط حمراء لا يجوز أن نتجاوزها، مثل ما ذكرت قبل قليل، وهي محل اتفاق بين جميع عموم البشر وبين جميع الفلسفات وبين جميع، يعني مثل المصطلح الليبرالي منع المنع، هذا مصطلح لم يطبق ولا يطبق وغير ممكن على الإطلاق. يعني لو قلنا بهذا لتحولت الحياة إلى غابة وحوش وإلى جحيم في كل شيء. يعني هل نقول أن حرية التعبير مثلا أن يقول الإنسان في الآخرين كل ما يريد؟ سيقولون لا، حريته تقف.
لا نقصد أن يعلن أفكاره. طيب. يعني أنت قبل قليل تكلمت عن المثقفين الذين طالبوا بالمجتمع المدني وصفتهم بالتغريبيين. نعم. يقولون هذه مصادمة تماما لحرية.
لا يا أخي الكريم، أنا لم أصفهم بالتغريبيين لأنهم طالبوا بالمجتمع المدني. أنا أطالب بالمجتمع المدني ضمن هويتنا وحاجاتنا وثقافتنا،
وهم ضمن تاريخ. هوية غربية مستوعبة.
أما هم فهم وكلاء تجاريين.
وكلاء، هذه مصادرة.
هذه حقيقة ليست مصادرة يا أخي. عندما يأتي هو ويريد أن يجعل فكرة، يضع الفكرة مكان هوية أمتنا وتاريخها، يعني هل أقبل أن إنسان يأتي مثلا يقول أن الماركسية ليست نقيضة للإسلام، مثلا يقول الماركسية ليست نقيضة للإسلام ويمكن أن تطبق الماركسية على أمة مسلمة تماما؟ هذه مغالطات.
طيب
كما قلت يعني قبل قليل، يعني مثلا البعض في بعض البلدان العربية اللي فيها الثورات يقول لماذا لا يكون النصراني رئيسا ما دام مواطن؟ فضربت عليه، أعطيتهم مثال، قلت هل يمكن أن تقبل أمريكا برئيس مسلم، أو تقبل بريطانيا برئيس وزراء مسلم، أو تقبل؟ هذا غير ممكن.
طيب شيخ،
التي يحجون إليها ويسبحون بحمدها صباح مساء.
شيخ عوض، الآن أنت تكلمت عن حرية التعبير أنه يمكن أن تتاح إلى أبعد مدى ممكن.
نعم.
جميل.
نعم.
لكن دعنا من التطبيقات، لأن حنا التطبيق واضح أنه لم يطبق الآن في أي دولة من الدول يمكن أن تستشهد بها على أنها نموذج فريد.
نعم.
لمبادئ.
صحيح. صحيح.
لكن أقول خلنا من التطبيقات حتى على مستوى التنظير.
نعم.
أصلا يعني خذ على سبيل المثال الأمر بالمعروف والنهي.
نعم.
عن المنكر.
نعم.
في تطبيقات، في التطبيقات النظرية يعني.
نعم.
في الاجتهاد.
نعم.
يقول العلماء أنه الإنكار باليد أو الأمر باليد هذه للسلطة لولي.
نعم.
الأمر.
نعم.
وإذا جينا للسان فلابد أن تكون عالما وعارفا، ويضعون شروط، وفي الأخير هذه الشروط ما تنطبق إلا على العلماء. إذا وصلنا للمستوى الثالث اللي هو الإنكار بالقلب، خذ راحتك، لم يقل أي عالم من العلماء شرط من الشروط. فيقولون إذا كفت يدي وكف لساني فما فائدة القلب الاعتقاد؟
طيب يا أخي الكريم،
أين حرية التعبير؟
طيب يا أخي الكريم، أولا هناك فائدة للقلب، يعني إبقاء القضية حية في النفس، ويبقاها قضية للشخص ويبقاها، وثم هي أيضا قضية ديانة، وهذا ما يميز مثلا قضايا مؤسسة المجتمع المدني. أنت ضربت مثال قضية الأمر المعروف عن المنكر، يعني قضايا الحسبة، قضايا التعليم في تاريخنا كلها كانت قضايا مجتمع مدني، بناء المساجد، الضيافة، الأوقاف، العارية، أهل الزكاة، كلهم الثمانية ترى قضايا يعني مجتمع مدني، الكثير من القواعد الشرعية. لكني أقول يا أخي الكريم، عندما نقول الأمر بالمعروف، يعني مثلا يشترط أن يكون عالما به، هذه أولا حماية له هو وحماية المجتمع، لكن ما هو شرط أن يكون عالم إمام مجتهد، الشرط الشرعي أن يكون عالما بما ينهى عنه ما يأمر به، هذه القضية. ولذلك الطبيب يمكن أن يمارس دور الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الطبيب عندما يعلم أن التدخين مضر فينشئون جمعية للنهي عن التدخين والأمر بما يساعد الناس على الإقلاع منه. هذا أمر معروف نهي عن منكر.
كلام جميل.
وعلم ليس علما شرعيا هنا. هو اكتفى بقاعدة عامة يعني أن كل المضار في الشريعة محرمة حتى لو لم يقل إنها محرمة، فقط يقول الناس تضركم وتسبب كذا وتسبب كذا وتسبب كذا. ف يعني إذا تركنا للناس أن يتحدثوا بغير ما يعلمون بغير ما يتخصصون ستحول الحياة إلى فوضى. تصور
لكن دكتور في زمن من الأزمان حتى اللي كان يطالب بتعليم المرأة كان يسجن
يعني
وتذهب الجماعات الإسلامية، عفوا مقصد بالجماعات يعني
أحزاب منظمة
مجموعات هذا التعبير أدق، تذهب المجموعات للإنكار، أحيانا ديوان شعري، أحيانا رواية. فالقضية ليست قضية معينة ممكن نختلف حولها، يعني كل قضية ممكن تكون ضد المجتمع.
طيب يا أخي الكريم أولا فأرجو أن لا تعمم هذه يعني مثلا قضية تعليم المرأة
أكيد
يعني ما عليها أنا دعني هذه القضية دائما يدندن حولها من عشرات السنين.
نعم.
حصل اعتراض من مدينة من المدن أو منطقة من المناطق من مجموعة من أهلها، وليس جميع أهلها مجمعين
صحيح،
لكن عندنا 13 منطقة لم يعترض منها أحد،
لكن عوقت التنمية ولم تعوق دكتور. طيب صراحة ما أجلت فكرة تعليم البنات
أنا سنة أنا سنة أنا سنة. أنا أرى أنها أجلتها في منطقة معينة. يعني مثلا أنا أعطيك مثال، تعليم المرأة كان عندنا في الجنوب بشكل شبه مدرسي قبل أن تقوم الدولة السعودية.
صحيح.
كان موجود. طيب ونحن من ضمن الوطن ومن ضمن البلد، لماذا لا يحتج بنا؟ أم هو البحث عن المعايب فقط ومحاولة إيصالها؟
لا، يقصدون النموذج الحكومي.
يا أخي الكريم
يعني نتكلم عن مجتمع مدني نحن
يعني
مرحلة ما قبل الدولة لا
يستشبه الأخطاء البشرية. يا أخي الكريم هذا لا يخلو من أي مجتمع بشري، وبالتالي ولا يدافع عنها أي عاقل، وهي أمر يقع في جميع الأمم جميع الحضارات. يا أخي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم أخطأوا في قضية عقدية وصححوا، قال تعلمون ماذا قال لما قالوا جعلنا ذات أنواط كما قال لهم ذات أنواط. فأن يقع الخطأ هذا أمر موجود
وتنكرون عليه؟
نعم يجب يا أخي،
حتى لو كان من
يا أخي الكريم أنا أسأل
وتتيحون حرية التعبير، هذا مقلقهم دكتور.
أليس يا أخي، شوف إذا كان المراد بحرية التعبير انتهاك المقدسات والنيل من المعتقدات وتشويه صورة الإسلام والتجديف،
فهذا الدستور يمنع،
والنيل من الله ورسوله
هذا الدستور،
دستورنا القرآن الكتاب والسنة تمنع هذا وتنفضه ونحن لن نرضى بها أبدا.
إن كان هم يقولون قيادة مرة السيارة والسينما الأمور هذه الأقل،
هذه يا أخي
مرحلة اجتهاد،
هذه يا أخي صح أنا أوافقك أنها محل اجتهاد
لكن تصادر الآن.
لكن يا أخي الكريم تصادر ما دام الأغلبية يرجحون أحد الاجتهادين على الآخر يجب أن يقبلوا بهذا.
ممتاز، ما دمنا عند الأغلبية دكتور هنا السؤال مهم. هم يراهنون، ده أنت في كلامك الآن كررت ربما أكثر من 6 مرات حماية المجتمع حماية المجتمع.
نعم.
وقلت قبل قليل الأغلبية. نعم. الأغلبية سمة من أهم سمات المجتمع المدني.
نعم.
الآن يقولون ما دام أنك أنت حريص على المجتمع وتقول حماية المجتمع ومهتم بالعدد فتقول الأغلبية، فنحن أيضا نعطيك مبدأ من أهم مبادئ المجتمع المدني وهو الديمقراطية.
نعم.
أنه في الأخير القضية قضية تصويت، رأيك في هذا المبدأ؟
أيضا هذا المبدأ نحن يا أخي نقول به لكن بضوابطنا أيضا. كما أن تعلم ليس في العالم ديمقراطية واحدة، في ديمقراطيات. يعني مثلا نحن ليس لدينا في الشريعة تصويت على تحليل الحرام أو تحريم الحلال، لكن عندما يكون لدينا أمور عادات، أمور معاملات، أمور خيارات متعددة، أمور اجتهادات بشرية، نعم لتكن بالتصويت ولا غير في ذلك على الإطلاق. ودعني أضرب مثال في قضية قيادة المرأة السيارة. أنا اطلعت على ثلاثة أبحاث أجريت، إحداها أجرتها صحيفة بريطانية ونشرت نتيجة جريدة الحياة. هذا الذي قامت به جريدة بريطانية أو مؤسسة بريطانية في 13 منطقة في المملكة، يقول أن 97% من النساء السعوديات الذين استطلعوا ما بين أميات في 70 سنة إلى طالبات في الثانوية جميع المستويات 97% ضد قيادة المرأة في السيارة. أنا ترى يا أخي الكريم أعطيك مثال، لن تجد لي في تاريخي كلمة واحدة في قيادة المرأة للسيارة من عام 1411 إلى الآن، ولا ليس لي حرف واحد. لكن يا أخي ابتزاز المجتمع بأكمله في أمر لا يرغب فيه، لأن فيها محدودة
ترغب حتى
فيه.
التعبير ترى أنه يصادر، يعني هم الآن في العالم الغربي
هم يعبرون في القضية دي.
لا هم دكتور هم يقولون الأغلبية تحدد السلوك، لكنها لا تصادر حرية التعبير.
أنا أقول لك
يعني ما دام الأغلبية يرون منع قيادة تمر السيارة فليصدر قرار بالمنع، لكن هذه الأغلبية لا تصادر حقي، ولوش معنى الفردانية؟
شوف يا أخي الكريم، هذه ليست من المقدسات، ولذلك ما حد صادر حقهم. في الصحف يتكلمون، في الحوار الوطني يتكلمون، في التلفزيون السعودي الرسمي يتكلمون، في الفضائيات يتكلمون، في كل مكان يتكلمون.
يقولون لو السلطة بيديك
وتشلتوه. لا يا أخي،
هم يقولون هذا ردك عليهم.
طيب يا أخي الكريم، الذي يمنع القيادة أليس هي السلطة الآن؟
نعم،
هي التي تمنع القيادة.
وهم امتثلوا.
لماذا تركتهم يتكلمون إذن؟ ما حد صادرهم. أما قضية لو كما يقولون في بعض الدول الأخرى نحن نمنع الديمقراطية والانتخابات لأنها إن أتت فسيفوز الإسلاميون، ولو فاز الإسلاميون فلا يسمحوا بها مرة أخرى. يعني أمر احتمالي يقع بعد 20 سنة ولا 30 سنة، لكن نحن سنمنعها الآن ونخلي حكم استبدادي لمدة عقود. هذا كلام يا أخي الكريم، كلام ليس الذي يبحث عنه.
يعني فهم من كلامك أن الانتخابات حتى لست لا تتموقفون منها سلبا؟
لا أنا لا، أنا وأيد الانتخابات.
الانتخابات ترى أنها أسلوبا؟
أنا وأيد الانتخابات وأرى أن يعني شوف يا أخي الكريم، الإسلام حدد لنا وظيفة النظام السياسي وحدد لنا مبادئه العامة وترك لنا طرق اختيارها، وأرى أن طريقة الانتخابات من أفضل الطرق في العصر الحديث لتحديد يعني هذا النظام أو 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 تجديد أو تجديده
حتى لو كسبها الليبراليون.
هنا نات
شلون يا شيخ ما صارت؟
لا 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 يا أخي انتخابات.
لا كان
هل في أمريكا يجوز أم الليبرالية يجوز أن ينتخب الشيوعي؟ يجوز،
ما عندهم مشكلة يدخل الكونغرس مسلم.
لا لا يا أخي الكريم، مسلم رضيوا به. لكنهم أنا سألتك سؤال محدد، هل رضوا بالشيوعي؟ ما رضيوا به يا أخي. إذن يا أخي الكريم مرة
طيب أخرى. أنت من بتنافس؟ يعني معليش دكتور، إذا الحين الليبرالي ما يدخل معك والعلماني من؟
يا أخي الكريم، هل
ما في منافس؟
هل لا في منافس؟ هل الإسلاميون عبر تاريخهم قالب واحد؟ هل هم نسيجوا واحد؟
لا،
ليسوا كذا. أنا أتحدث طبعا عن الأفضل، عن أما الواقع في العالم الإسلامي فهو غير هذا. لكن ليس هذا السؤال. السؤال هل هم في البلدان التي تمكنوا فيها هل هم يرضون يعني صناديق الاقتراع ونتائجها؟
في تركيا لم يرضوا العلمانيون طبعا، ما تكلم عن ربعنا، انت تكلم عن
انا اتحدث عنهم.
حتى هم ليسوا نسيجا واحدا،
هؤلاء مجرد افراخ لاولئك ترى يعني.
هنا المشكله. شفت شلون دكتور؟ هنا المشكله.
طيب اتوقع تستفزك بعد
الكلام. لا لا، لان هم يتوقفون عند هذه يرونها قطعا للمبادئ التي نرددها. يقولون الاسلاميون ما عندهم مشكله، اذا جينا نناقشهم تجد انهم متفقين معنا في المبادئ، لكن اي استفزاز تطلع الحقيقه وتخرج وتبرز. أنت عندما تجعلهم امتداداً للعلمانية التركية معناته
لا ليس لا لا، هذه أنا أسحبها تماماً. هم امتداد للعلمانية البريطانية والفرنسية والأمريكية.
طيب شيخ،
أما هم
لأن الوقت بقي معي مبدئاً أو أساساً فصل السلطات معه ولا ضده؟ هذه السمة.
لا أنا معه. طبعاً هي كمصطلح هي من قضايا الدولة الحديثة، لكن حتى الدولة الحديثة بصورتها القائمة هي قضية عصرية. ولا ضير عندنا في الإسلام أن نأخذ بها كما أخذ بالترتيبات الإدارية وكما أخذ بكذا. نعم، أرى أن فصل السلطات واجب، وأنه من أسباب نجاح الدول.
جميل.
وأنه يعني لا يصلح أن تتغول يعني سلطة على جميع السلطات. لكن يجب أن نوضح بشكل واضح مرجعية السلطات
بأنها عندنا مثلا الشريعة الإسلامية كتاب السنة،
وأن ما تجعله الكتاب والسنة خطوط حمراء لا نتجاوزها ابدا،
وانتم تفتحون مجال الاجتهاد في الكتاب
والسنة. يجب ان يكون يا اخي الكريم هذا واجب. هذا واجب، ان لم نفعل هذا فنحن آثمون،
لانه اذا رجعنا للراي الواحد ما صار عندنا.
لا يمكن،
ما في فائده تفصل
طبعا. ليس طيب مره اخرى، ليس جميع القضايا قابله للاجتهاد.
في ثوابت وفي
متغيرات،
ثوابت محدوده
في جدا في محل يعني قضايا اجماعيه وفي قضايا خلافيه.
لاجل الوقت في نصف دقيقه، المراه ايضا اساس مهم عندهم، حريه المراه. أنتم ما الحد الذي ترتضونه للمرأة بأن تذهب بعيدا فيه؟
احنا ما نرضى أن تذهب بعيدا أبدا. نحن بعيدا 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 عن ماذا؟
بعيدا عن المحدد القبلي.
لا، المحدد القبلي ما هو؟
لأن الفردانية تزول.
لا، ما هو المحدد القبلي؟ نحن نقول مرة أخرى المرجعية، ما رضيه الإسلام لنسائنا فيجب أن نقاتل من أجله. المظالم التي تقع على نسائنا وعلى بناتنا وعلى زوجاتنا خلاف شريعتنا وخلاف ديننا نحن نرفضها ونجاهد في سبيل إزالتها. لكن يا أخي الكريم، عندما يريد أن يحول نساءنا إلى عاريات إلى أنت يا أخي الكريم الذين عاشوا مع الليبرالية من بعض بناتنا في فترة محدودة جدا، الذين عاشوا مع يعني خذ نور الصالح وداد خالد هم يتحدثون، ماذا تحولت الحرية التي نادوا بها؟ تحولت قالوا إلى جلسات الاستراحات وفي الفنادق وفي الشرب، هل هذا هو تحدي المرأة؟
جميل.
خذ مثال يا أخي، الروايات التي تتحدث عن المرأة حولتها إلى متاع، إلى جنس، إلى والعياذ بالله خيانة زوجية. أما أن تعطى المرأة حقوقها هذا واجب شرعي، وكل ما يقف في وجهها
دكتور بودي والله أن تكمل لكن الوقت دهمنا والشر ستخرج. شكرا جزيلا للدكتور عوض القرني المفكر الإسلامي المعروف. أيها الإخوة الكرام، لنا لقاء إن شاء الله وامتداد في الأسبوع القادم. تحياتي.